الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المؤلف رحمه الله: جامع الجنائز. وبه قال مالك عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها وأصغت إليه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا المبحث أو هذا الباب هو آخر أبواب كتاب الجنائز، يذكر فيه المؤلف بعض المسائل المتعلقة بالجنائز. روى الإمام مالك هذا الحديث عن شيخ هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير بن العوام أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وهو مستند إلى صدرها، حيث توفي النبي صلى الله عليه وسلم في صدرها وكان مستندا إلى صدرها صلوات الله وسلامه عليه، وأصغت إليه في آخر ما كان يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم به يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطلب من ربه المغفرة والرحمة وأن يلحقه بالرفيق الأعلى. الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو مع ذلك صلى الله عليه وسلم يطلب من ربه المغفرة والرحمة في آخر حياته ورحيله من الدنيا إلى الملأ الأعلى، وهو يطلب أيضا أن يلحقه بالرفيق الأعلى. والرفيق كلمة مفردة والمقصود به الجمع، ومعناه ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كما ذكر الله ذلك في كتابه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذا الرفيق الذي يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقه إنما هم هؤلاء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال أبو عمر: إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يدعو بالرحمة والمغفرة، فغيره أولى أن لا يفتر من استغفار وسؤال الرحمة من العزيز الغفار. ألهمنا الله لدعائه وسؤاله، والله لا يخيب من دعاه ولا يحرم سائله. الحديث الذي بعده: وبه قال مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي يموت حتى يخير. قالت: فسمعته وهو يقول: اللهم الرفيق الأعلى، فعرفت أنه ذاهب. هذا الحديث رواه بلاغا وهو مسند من وجه صحيح من حديث أهل المدينة، وفيه ذكر التخيير. روى إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي مرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. كل نبي يمرض ويموت مرض الموت إلا خير بين البقاء في الدنيا وبين اختيار ما عند الله سبحانه وتعالى. فإذا تمت هذا التخيير أو تم هذا التخيير فإن النبي صلى الله عليه وسلم يختار ما عند الله على ما بقي من حضان الدنيا. قالت: فلما كان في مرضه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة فسمعته يقول مع النبيين ومع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فعلمت أنه خير. لما سمعت منه وهو يقرأ هذه الآية علمت أنه خير وأنه اختار ما عند الله سبحانه وتعالى. وقوله اللهم الرفيق الأعلى، هذا إما أن تقول الرفيق الأعلى أو الرفيق الأعلى، فإن نصبت تقدر له فعلا كأن تقول اللهم إني أختار الرفيق الأعلى، أو أن تقول الرفيق الأعلى هو ما أختاره، فيمكن أن تحركه بالضم أو بالفتح على حسب التقدير. فلما سمعته يقول اللهم الرفيق الأعلى علمت وعرفت أنه ذاهب إلى ربه وأنه اختار ما عند الله وزهد فيما عند الناس من متاع الدنيا. وبه قال مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة. هذا حديث عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم إذا مات، إذا مات الإنسان فإنه يدخل في الحياة البرزخية، وهذه الحياة البرزخية إنما هي برزخ بين الدنيا والآخرة، فهو لا يدخل في النار كما يدخل في الآخرة، أو لا يدخل المؤمن الجنة كما يدخل في الآخرة، وإنما يعرض عليه مقعده إن كان من أهل الجنة أو من أهل النار. هذه اللفظة يقول حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، يقول هذا رواه القعنبي في روايته حتى يبعثك الله يوم القيامة، يقول هذا أبين وأوضح من أن يحتاج فيه إلى قول. وقال ابن قاسم حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، وهذا بين أيضا، يريد حتى يبعثك الله إلى ذلك المقعد وإليه تصير. طيب، فهذا الإنسان إذا دخل في قبره أو دخل في الحياة البرزخية فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، يعني في الصباح وفي المساء يعرض على مقعده ومستقره في الجنة أو في النار، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، يعني إن كان من أهل الجنة فيعرض عليه مقعده من أهل الجنة. يقول هنا الوقشي تقديره إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة، إن كان مقعده إن كان من أهل الجنة فمقعده من مقاعد أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمقعده من مقاعد أهل النار، وإن كان من أهل النار فمقعده من مقاعد أهل النار على حذف مضاف، يقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة، يعني حتى تأتي يوم القيامة ويبعثك الله ويخرجك من قبر ويخرجك من القبر فإن هذا المستقر وهذا المقعد الذي ينتظرك إن كان خيرا أو إن كان شرا. وقوله حتى يبعثك الله إلى يوم القيامة يعني حتى يبعثك الله إلى القيامة أو إلى النقلة إلى الآخرة. وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا يقول أبو عمر وفي هذا الحديث دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان كما يقول أهل السنة في ذلك. ويدل على ذلك أيضا قول الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وقوله صلى الله عليه وسلم اشتكت النار إلى ربها إلى غير ذلك من الأدلة. وهذا كثير والآثار في خلق الجنة والنار وأنهما خلقتا كثيرة. يعني هذا الحديث دليل من الأدلة الكثيرة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان اليوم، وقد اتفق أو أجمع أهل السنة على ذلك، وإن كان خالف بعض المعتزلة وبعض أهل البدع وقالوا لا تخلق الجنة ولا النار إلا يوم القيامة حين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هذا مصادم للنصوص القرآنية والحديثية، فلا عبرة بهذا القول الفاسد. وقوله في الحديث أيضا في الحديث السابق إن أحدكم، يقول الخطاب توجه إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإلى المنافقين، فيعرض على المؤمن منهم مقعده من الجنة وعلى المنافق مقعده من النار. هذا الخطاب إلى من حضر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من حضر منهم الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم المنافقون الذين يتترسون بوراء الكلمة أو كلمة التوحيد، فهؤلاء يعرض عليهم مقعدهم من الجنة وهؤلاء مقعدهم من النار. وحديث الحديث الذي بعده يقول عجب الذنب، ويقال عجم الذنب هو العظم في الأسفل بين الأليتين الهابط من الصلب يقال لطرف الأصأص، يعني هذه الجزئية الصغيرة في آخر أسفل الظهر يقال له الأصأص الأخير، وفيه عظمة لا تبلى ولا تأكلها التراب إذا أكل التراب الناس في قبورهم، فهذه العظمة تبقى وهي العظم التي يحصل تركيب الإنسان منها، وفي يوم القيامة ينشأ الإنسان من هذه العظمة التي سلمت من البلاء حين بلى الجسد كله. يقول أبو عمر وظاهر هذا الحديث وعمومه يوجب أن يكون بنو آدم كلهم في ذلك سواء، يعني كل ابن آدم، يدل عموم الحديث على أن الأرض تأكله ولا تبقي منه شيئا إلا هذه العظمة الصغيرة، إلا أنه قد روي في أجساد الأنبياء والشهداء أن الأرض لا تأكلهم، وحسب كما جاء في شهداء أحد وغيرهم وهذا يدل أيضا على أن هذا لفظ عموم ويدخله الخصوص من الوجوه التي ذكرنا، فكأنه قال كل من تأكله الأرض فإنه لا تأكل منه عجب الذنب. وإذا جاز ألا تأكل الأرض عجب الذنب جاز ألا تأكل الشهداء، وذلك كله حكم الله وحكمته، وليس في حكمه إلا ما شاء لا شريك له. وإنما نعرف من هذا ما عرفنا به ونسلم له إذا جهلنا علته، لأنه ليس برأي ولكنه قول من يجب التسليم له. إذن دل شاهد الحال على أن الشهداء لا يدخلون في عموم هذا الحديث ولا تأكله الأرض، وهؤلاء هم الشهداء الحقيقيون. يقول وقوله منه خلق وفيه يركب يدل على أنه ابتدأ خلقه وترتيبه من عجب ذنبه، فبداية الخلق من هذه القطعة العظمية، وكذلك في يوم القيامة يحصل ترتيب الإنسان من هذه العظمة، والله قدير على كل شيء. وقوله وفيه يركب فيه إيمان بالبعث والنشأة الآخرة. الحديث الذي بعده قال مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن طير يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه. هذا الحديث رواه الإمام مالك عن شيخه ابن شهاب الزهري عن عبد الرحمن بن كعب الأنصاري أنه أخبره أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. فهذا الحديث رواه ابن شهاب عن عبد الرحمن ابن كعب الماء الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما نسمة المؤمن، والنسمة ها هنا الروح، لأنه قال في الحديث حتى يرجعه الله إلى جسده يوم القيامة، فالذي يتحدث الحديث عنه ويرجع يوم القيامة إلى الجسد إنما هو الروح، فالنسمة في هذا الحديث معناه الروح. طيب، ويقال النسمة أيضا بمثابة الإنسان، والإنسان إنما يطلق على ما يجمع بين الروح والجسد، فأحيانا يطلق أو تطلق النسمة ويراد بذلك الروح كما في هذا الحديث، وتطلق النسمة أحيانا ويراد بذلك الروح والجسد مع بعض. ومن ذلك الحديث من أعتق نسمة مؤمنة، هل معناه من أعتق روحا مؤمنة؟ ها؟ لا، إنما معناه من أعتق إنسانا أو نفسا مؤمنة. وكذلك أثر علي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني خلق الإنسان. فنسمة المؤمن طير يعلق في الجنة، وقوله يعلق يروى بفتح اللام وهو الأكثر يعلق، ويقال يعلق، هذا سليم وهذا صحيح. يقول والمعنى واحد في الاثنين وهو الرعي والأكل، يعني هذه الأرواح تأكل من ثمار الجنة وترعى وتسرح بين أشجارها، والعلاقة الأكل والرعي. تقول العرب ما ذاق اليوم علوقا، أي طعاما. ثم هذا الحديث يقول حتى يرجعه الله إلى جسده، هذه المادة مادة رجع تتعدى بنفسها وتلزم، يقال رجع فلان ويقال رجع فلان فلان، ومن ذلك قول الله فإن رجعك الله. فهذه الآن تعدت إلى مفعول به وهي ثلاثية، فتقول في المضارع رجع يرجع، فإن رجعك الله هذا استوفت فيه الفاعل والمفعول به. لكن يقولون في لغة هذيل فقط من قبائل العرب يجعلون أو يستعملون هذه اللفظة رباعية، فيقولون أرجع فلان فلان فلان، أرجع فلان فلانا. لكن المشهور من لغات سائر العرب أنها ثلاثية وتتعدى وتلزم بلفظ واحد. ونحن نقرأ هذا الحديث حتى يرجعه الله، فلو قرأ أحد حتى يرجعه الله نقول لا، لغة سائر العرب حتى يرجعه الله، ولو تكلم أحد على حسب لغة هذيل لا يلحن، لا يقال أنك أخطأت أو لحنت. ثم هذا الحديث فيه مسألة وهي أين مستقر الأرواح في البرزخ حين تفارق الأرواح الأجساد إلى يوم القيامة، أين يكون مقرها؟ وهل الأرواح تختلف من روح إلى آخر؟ يقول أبو عمر هنا اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، فقال قائلون أرواح المؤمنين عند الله في الجنة شهداء كانوا أم غير شهداء، إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولا دين، وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم وبالرحمة لهم. واحتجوا بأن هذا الحديث لم يخص فيه مؤمنا شهيدا لغير شهيد، واحتجوا أيضا بما روي عن أبي هريرة أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح الفجار في سجين. هذا قول من الأقوال، وهو أن أرواح المؤمنين مطلقا شهداء كانوا أم غير شهداء، إنما تكون هذه الأرواح في الجنة عند الله سبحانه وتعالى إذا لم يحبسها دين أو كبيرة من الكبائر. يقول وقال آخرون إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم، لأن القرآن والسنة لا يدلان إلا على ذلك. أما القرآن فقول الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فهذه الآية تدل على أن أرواح الشهداء هي أرواح حية، وأنها التي ترزق وتطعم من ثمار الجنة. ومن الأحاديث حديث عبد الله بن عباس في ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة يرزق لئلا ينكروا عن الحرب ولا يزهدوا في الجهاد. قال فقال الله إن أو أنا أبلغهم عنكم، قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. فهذه الآية وهذا الحديث يدلان على أن هذه الأرواح التي تطعم وترزق من الجنة إنما هي أرواح الشهداء. ثم رجح أبو عمر أن أرواح الشهداء في الجنة وأرواح غير الشهداء على أفنية القبور، هذا ما رجحه أبو عمر بن عبد البر بعد أن أورد بعض الآثار في ذلك. لكن كتب بحثا جيدا الإمام ابن القيم في هذه المسألة في كتاب الروح، وأفاض في ذلك وأطال، وهو أهل للإفاضة في مثل هذه المسائل التي قد يحصل فيها شيء من التضارب. قال والصواب أن الأرواح متفاوتة في مستقرها في البرزخ أعظم تفاوت، ليست على نمط واحد، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء، فقد رأى الأنبياء في طبقات، بعضهم في سماء ثانية وبعضهم في ثالثة وبعضهم في الرابعة وبعضهم في السابعة، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وهي أرواح بعض الشهداء لا جميعهم، بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه أو غيره، يعني إما أن يكون عليه دين أو أن يكون قد ارتكب بعض الكبائر التي تمنعه من التنعم في الجنة. كما في المسند أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة. فلما ولى قال: إلا الدين صارني به جبريل آنفا. فكل من كان عليه دين ممن يستشهد في سبيل الله فإنه يحبس عن الجنة ولا يتنعم بها. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الآخر: رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة. فمن الأرواح أرواح تكون على باب الجنة ولا يسمح لها بدخولها. ومنهم من يكون محبوسا في قبره كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد، فقال الناس: هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا في قبره. فهذا قد استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هذه الشملة أو هذا القماش هو الذي منعه من أن يدخل الجنة، بل جر له هذا القماش الذي غله وسرقه، جره عذابا في قبره. ومنهم من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس: الشهداء على بارق، يعني نهر بباب الجنة، في قبة خضراء يخرج عليهم رزقه من الجنة بكرة وعشيا. وهذا بخلاف جعفر بن أبي طالب، حيث أبدله الله من بدنه جناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء. ومنهم من يكون محبوسا في الأرض لا يطلع إلى الملكوت الأعلى، لم تعلو روحه إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، والجزاء من جنس العمل. فلما كانت هذه الروح روحا سفلية غير علوية، فإنها بعد مفارقتها للروح تبقى سفلية أيضا، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، فإن الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا تجامعها في الدنيا. والنفس التي لم تكتسب في الدنيا معرفة ربها ومحبته وذكره والأنس به والتقرب إليه، بل هي أرضية سفلية لا تكون بعد المفارقة لبدنها إلا هنالك. فإذا ليست هناك مستقر واحد، وإنما هناك مستقرات مختلفة بحسب اختلاف الأنفس. هذا هو القول الذي يجمع بين الآثار، وهو القول الذي تدل عليه الأحاديث بمجتمعها باجتماعها. طيب، الحديث الذي بعده: وبه قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه، وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. هذا الحديث فيه أن الله ينزل العبد منه منزلته منه، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. لكن ما معنى حب لقاء الله وكراهية لقاء الله؟ ما معنى ذلك؟ قد يتبادر إلى الأذهان أن المقصود من ذلك أن الإنسان إذا أحب الموت فإنه قد أحب لقاء الله، وإذا كره الموت فإنه قد كره لقاء الله. ليس المقصود هكذا. روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال شريح: فأتيت عائشة فقلت: يا أم المؤمنين، سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، إن كان كذلك فقد هلكنا، إن كان كل من كره الموت فقد كره الله لقاءه، إن كان الأمر كذلك فقد هلكنا، لأنه جبل الإنسان على كراهية الموت والنفرة منه. فإذا كان مقصود الحديث هكذا فالناس في هلكة، نسأل الله السلامة. فقالت: وما ذاك؟ قلت: قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت. قالت: فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ما أخضع فيه أبو هريرة، بل إنه نقل كما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس بالذي تذهب إليه. يعني أنت أخضعت تفسير الحديث، طيب كيف معناه؟ قال: ولكن، قالت: ولكن إذا طمح البصر وحشرج الصدر واقشعر الجلد، فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فمعناه أن الإنسان إذا عاين الموت ورأى مصيره في الآخرة من رحمة الله ورضوانه وغفرانه، فإنه يحب أن ينتقل إلى الله. فإذا أحب أن ينتقل إلى الله فإن الله يحب ذلك أيضا ويدخله الجنة. وإذا عاين الموت ورأى ما أعد الله له من العذاب المقيم، فإنه يكره أن يأتي أو أن يخرج من الدنيا وأن يلقى ربه، لأنه يعلم أنه ليس له خير عند الله، فيكره أن يلقى الله بهذه الأعمال السيئة، فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. هذا معنى الحديث. قال أبو عمر: وهذا الحديث معناه عند أهل العلم فيما يعاينه المرء عند حضور أجله، فإذا رأى ما يكره لم يحب الخروج من الدنيا ولا لقاء الله لسوء ما عاين مما يصير إليه، وإذا رأى ما يحب أحب لقاء الله والإسراء إلى رحمته لحسن ما عاين وبشر به، وليس حب الموت ولا كراهيته والمرء في صحته من هذا المعنى في شيء. الحديث الذي بعده: قال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لم يعمل حسنة قط لأهله إذا مات فحرقوه ثم ذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه، ويجوز لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم. قال: فغفر له. هذا رواه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى عن رجل من الأمم السابقة، هذا الرجل لم يعمل حسنة قط، فلما لم يعمل حسنة وجاءه الموت قال لأهله إذا مات حرقوني، فإذا حرقتموني فاطحنوني ثم خذوا رمادي فاجعلوا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه، يعني يتصور أنه يفوت الله بهذه الصنع، يقول لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا ما أمر به كما يفعل الهنود الوثنيون، يحرقون موتاهم ويطحنونه حتى يجعلونه رمادا في كأس أو في إناء. فلما مات الرجل فعلوا ما أمره به، فأمر الله البر فجمع ما فيه، ما كان في البر أمر بأن يعيده، وما كان في البحر أمر أن يعيده، فجمعه وجعله إنسانا سويا. فقال له لماذا فعلت هذا؟ قال من خشيتك يا ربي وأنت أعلم، فغفر له. طيب، هذا الحديث فيه أن هذا الإنسان لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا قط، وقد روى الإمام أحمد حديثا يشبه هذا الحديث، وهو حديث صحيح من أحاديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل ممن كان قبلكم لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد، هذا بقي عنده التوحيد، فلما احتضر قال لأهله: انظروا إذا أنا مت أن يحرقوه حتى يدعوه حمما، يعني حتى يجعلوه فحما، ثم اطحنوه ثم ذروه في يوم ريح، يذروه في يوم شديد الريح، فلما مات فعلوا ذلك به فإذا هو في قبضة الله، لما فعلوا بما أمرهم به فإذا هو في قبضة الله إنسانا قائما. فقال الله: يا ابن آدم ما حملك على ما فعلت؟ قال: أي ربي من مخافتك، فغفر له بها ولم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. فهذا الحديث فيه لم يعمل خيرا قط إلا التوحيد. فهل إذا أتى الإنسان بالتوحيد ونطق بذلك ولم يعمل شيئا بعد هذا كله، لم يعمل حسنة، ينجو بذلك يوم القيامة من الخلود في النار؟ إنسان نطق بالشهادة واعتقد ذلك في قلبه ولم يأتي بشيء آخر من الطاعات من الأركان وغيرها، هل ينجو يوم القيامة من الخلود في النار؟ لكن مع ذلك يجب أن يلاحظ بأنه إذا سلم من ناقض من نواقض التوحيد، لم يأتي بالناقض ولم يأتي أيضا بحسنات ما عدا النطق والاعتقاد، هل ينجو من الخلود في النار يوم القيامة؟ هذه مسألة كثيرة الكلام، طويلة البيول، اختلف الناس فيها قديما وحديثا، وصارت اليوم مما يكثر الناس في الكلام فيها ويتراشقون بالكلام فيها، فمن قال ينجو يرميه بعض الناس بأنه مرجئ، ومن قال لا ينجو يرميه بعض الناس بأنه على منهج الخوارج، وليس هذا ولا ذا بصحيح. نقرأ ما قاله أبو عمر. يقول أبو عمر هنا: هذه اللفظة وهي لم يعمل خيرا قط إلا توحيد، هذه اللفظة إن صحت رفعت الإشكال في إيمان هذا الرجل، وإن لم تصح من جهة النقل فهي صحيحة من جهة المعنى، والأصول كلها تعبدها والنظر يجيبها، لأنه محال غير جائز أن يغفر للذين يموتون وهم كفار، لأن الله قد أخبر أنه لا يغفر أن يشرك به لمن مات كافرا، وهذا ما لا مدفع له ولا خلاف فيه بين أهل القبلة. وفي هذا الأصل ما يدلك على أن قوله في هذا الحديث لم يعمل حسنة قط أو لم يعمل خيرا قط لم يعن به إلا ما عدا التوحيد من الحسنات والخير، يعني لم يعمل ما عدا التوحيد، ما عمل شيئا من الحسنات أبدا. وهذا سائغ في لسان العرب، جائز في لغتها أن يؤتى باللفظ الكلي والمراد البعض، يعني عمل بالتوحيد فقط. والدليل على أن الرجل كان مؤمنا قوله في حين قال له لما فعلت هذا، قال من خشيتك يا رب، والخشية لا تكون إلا لمؤمن مصدق، بل ما تكون إلا لمؤمن عالم، كما قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. قالوا: فكل من خاف الله فقد آمن به وعرفه، ومستحيل أن يخافه من لا يؤمن به. إذن هذا الحديث استدل به أبو عمر على أن كلمة توحيد مع الاعتقاد ينجي الإنسان من الخلود في سعيه، وإن كان لا بد لكل من أتى بالكبائر أن يأخذ حظه من العذاب. ثم بعض أهل العلم نقل نصا عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. هناك كتاب يقال له صفات رب العالمين، هذا أوسع كتاب في العقيدة السنية، ألفه إمام من أئمة السنة يقال له أبو بكر ابن المحب الصامت، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام، وهو كتاب مخطوط لم يخرج إلى النور بعد. يقول: حديث شفعة الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار ليخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا أمما، هذا حديث متفق عليه. قال شيخنا، من يقول هذا؟ أبو بكر بن المحب يقول: قال شيخنا، وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية: ليس في الحديث نفي إيمانهم، وإنما فيه نفي عملهم الخير. وفي الحديث الآخر: يخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وقد يحصل في قلب العبد مثقال ذرة من إيمان وإن كان لم يعمل خيرا. والنفي العمل أيضا لا يقتضي نفي القول، بل يقال في من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات ولم يعمل بجوارحه قط إنه لم يعمل خيرا، فإن العمل قد لا يدخل فيه القول، لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وإذا لم يدخل في النفي إيمان القلب واللسان لم يكن في ذلك ما يناقض القرآن. فهذا الحديث فسره شيخ الإسلام وسمعه منه هذا التلميذ، وهو يقول: نفي العمل لا يقتضي نفي القول. فهذا الرجل قد عمل وهو أنه نطق بالشهادة، فعنده التصديق والعمل وهو النطق فقط، وهو مع ذلك مع كونه ليس عنده إلا العمل وهو النطق فقط والتصديق القلبي مع ذلك نجا واستحق أن يخرج من النار بعد أن دخل فيها. هذا وبالله توفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.